بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى بابه الاستنجاء. قال الاستنجاء، واختلفوا في استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه: لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في الأبنية، هو المنع مطلقا لظاهر حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية المشهورة: لا يجوز ذلك في الصحاري ويجوز في البيوت. قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهي المشهورة: لا يجوز ذلك في الصحاري ويجوز في البيت، التفريق بين الفضاء والبيت. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجوز استدبارها دون استقبالها، حديث ابن عمر لما قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة، فيقول يجوز الاستدبار دون الاستقبال. والتفريق بين الصحاري وبين البيوت لحديث ابن عمر أيضا. واختلفوا، والراجح من هذه هو القول الثالث أنه يجوز استدبارها دون استقبالها في البنيان، أما الصحاري فلا يفعل شيئا من ذلك، أما في البنيان فيجوز الاستدبار دون الاستقبال. وهناك قول رابع، وهو أن الأمر هذا قد نسخ، وهذا الراجح به تجتمع الأدلة أنه يجوز استدبارها دون استقبالها. واختلفوا في وجوب الاستنجاء، فقال أبو حنيفة هو مستحب وليس بواجب. اختلفت الرواية عن مالك فروي عنه أنه واجب، وروي عنه أنه لا يجب وهو مستحب. وقال الشافعي وأحمد هو واجب. اختلفوا في وجوب الاستنجاء، فقال أبو حنيفة هو مستحب وليس بواجب، ومالك يقول اختلفت الرواية فقيل هو واجب وقيل لا يجب وهو مستحب. قال الشافعي وأحمد هو واجب. ما معنى الاستنجاء هنا؟ يقول واجب ومستحب، اختلفوا في أي في ماذا؟ إليه؟ طيب، كل متفق للاستجمار يجزئ ولا اختلف في هذا؟ يعني الاستجمار يجزئ بالسنة. طب هل معنى هنا الاستنجاء يعني لابد من استعمال الماء؟ يجبون يرى الوجوب، يرى وجوب الاستنجاء يعني ولا يكفي الاستجمار، أم ماذا يقصدون هنا بوجوب الاستنجاء؟ هو مستحب هو ليس بواجب هو إلى آخره. كل متفق على أن إزالة الأذى هذه واجبة، كيف تكون مستحبة؟ نعم، هذا الذي يظهر، أنه هل الاستنجاء واجب قبل الطهارة أم لا؟ فبعضهم يرى أنه واجب وبعضهم يرى أنه مستحب، ولا دليل على من يرى أنه واجب، لأنه سيدخل في أعمال الوضوء، أعمال الوضوء من أول غسل اليدين لكن إذا كان أذى وجب إزالته بالاستنجاء أو الاستجمار. بالاستنجاء أو الاستجمار. نعم. واختلفوا هل يجزئ الاستنجاء بالروث والعظم؟ فقال أبو حنيفة الروث والعظم هل يجزئ الاستنجاء بها؟ فقال أبو حنيفة ومالك يجزئ، وقال الشافعي وأحمد لا يجزئ. طيب، العلماء متفقون على أنه لا يستنجي بالروث والعظم للحديث، فالحديث فيه النهي عن الاستنجاء بهذا والاستجمار بهذا، لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما العظم فطعام إخواننا من الجن، وأما الروث فعلف دوابه، فهم يمنعون من ذلك. لكن السؤال لو خالفت ففعلت هل يجزئ هذا أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك يجزئ، وقال الشافعي وأحمد لا يجزئ، والصحيح أنه إن أزال الخبث أجزأ، من جهة الجزاء أجزأ، لكن الإنسان يكون متعديا وآثما إذا فعل ذلك، لأنه أفسد على إخواننا من الجن طعامه، كما لو أفسد على الآدمي طعامه فإنه يأثم بذلك، كذلك إذا أفسد على الجني طعامه. يبقى إذا لا تفهم العلماء اختلفوا في الإجزاء مع الإجزاء، فتقول كيف والنبي قد نهى؟ النهي شيء والإجزاء شيء آخر. النهي لا يجوز لأحد أن يخالفه، لكن الإجزاء ماذا لو فعل ذلك؟ نعم، هل يجزئه أم لا؟ كما تأتي أنت إلى شيء محترم وتزيل به فأنت آثم إن فعلت بشيء محترم، لكن لم يعد لك أثر للنجاسة، فهل نقول لا، لا بد أن تأتي بشيء تتوافر فيه الشروط حتى يجزئك ذلك؟ نقول لا، الإجزاء شيء وارتكاب النهي شيء آخر. نعم، إن عاد إلى الشرط إلى الركن فهذا يقتضي الفساد. فالآن الخارج منك من أذى هذا نجاسة، النجاسة يرتجع حكمها بزواله، صح؟ بأي شيء زالت، صرفين في كذا جهة الآن، أما النجاسة فقد زالت بأي شيء، بمباح بغير مباح بمحرم بحلال، المهم أنه قد حصل ماذا؟ قد حصل إزالة للنجاسة. إذا حصلت إزالة النجاسة أجزأك ذلك، فلا تكلف أن تزيل شيئا قد زال، لكنك آثم بارتكاب النهي، كالصلاة في الأرض المغصوبة فإنك منهي عن ذلك وآثم إن غصبت أرضا. أما الصلاة فإنها لها حكم آخر، تصح الصلاة أم لا تصح؟ تصح الصلاة. ليه؟ لأن الغصب لا يعود إلى ركن الصلاة أو شرطها، كذلك الإزالة بالعظم أو كذا لا يعود إلى شرط في إزالة النجاسة، إنما يعود إلى خارج عن ذلك. وعليه فإذا عاد الفساد إلى شرط العبادة أو ركنها فسدت العبادة. رجل يأثم، رجل ينظر إلى المرأة، نظر المرأة إثم، لكن أنا أصلي في الحقل فمرت بي المرأة فجعلت أنظر إليها، النظر محرم، الصلاة هنا تبطل ولا صحيحة؟ صحيح، لانفكاك الجهة، هنا انفكاك الجهة. فإذا عاد نهي إلى ركن العبادة إلى شرطها، إلى ركن المعاملة إلى شرطها فسدت، وأما إذا عادت إلى خارج عنها كان الإنسان آثما لكن لا تبطل العبادة في ذلك. نعم نعم. إيه نعم، لأن ده منصوص عليه، لأن الشارع أعلم بهذا، لأنه لا يحصل الإنقاء في الاستجمار إلا بثلاثة أحجار، لكن إن لم يحصل بثلاثة زدت، لكن لا يحصل بأقل، بخلاف الماء. إنما العدد، العدد في هذا في الثلاثة هذا العدد مطلوب. ليه؟ لأنه يحصل إنقاذ أقل من الثلاثة. لو إيه؟ بشرطه، بشرطه أيضا، بشرطه. أي نعم. ما أظن يصح فيها، ما أظن. نعم، لأن العلة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال طعاموا إخوانكم من الجن، ليس النقاء من عدم. لكن الأملس الذي لا يزيل، نعم هذا لا ينقذ. واختلفوا في وجوب اعتبار عدد الأحجار في الاستنجاء، فقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالإنقاء، فإن حصل بحجر واحد لم يجب الزيادة عليه. هذا كلام أبو حنيفة ومالك، إنه لا يلزم العدد إنما يلزم الإنقاء، فحصل الإنقاء بأقل من الثلاث فإنه يجزئه. وقال الشافعي وأحمد يعتبر مع الإنقاء العدد وثلاثة أحجار حتى لو أنقى بدونها يجزه حتى يأتي بها، فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى، أو فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقى. يعني يقول لا بد الاعتبار مع هذا، هو ثلاثة أحجار حتى لو أنقى بدونها، حتى لو أنقى بدونها لم يجزه حتى يأتي بها. هنا يكون العلة التعبد، التعبد بالثلاثة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنقاء لا يحصل به، لا يحصل الإنقاء كاملا إلا بالثلاثة أحجار. على كل يلزم الثلاثة، سواء قلنا العلة التعبد بالثلاثة حتى لو ما لو حصل إنقاء، أو لن يحصل الإنقاء إلا بالإيه؟ إلا بالثلاثة. لا بد من الثلاثة، لأن حديث البخاري حديث ابن مسعود لما أتى ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، ألقى الروثة وقال إنها ركس، ثم قال بغني ثالثا، بغني ثالثا، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرين، وقال من استجمر فليوتر. والوتر هذا اتضح في الرواية الأخرى أن أقله الثلاث. نعم نعم، لو كان يحصل بالإنقاء، لو روث ما يؤكل لحمه هذا طاهر، فلو حصل به إنقاء لا إشكال. قال واختلف موجبا العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب، هل يقوم يعني الذين أوجبوا العدد اختلفوا بالحجر الذي له ثلاث شعب هل يقوم مقام الثلاثة يعني ثلاثة أحجار؟ فقال الشافعي يقوم مقامها. طبعا الذي يقول بالشرط الثلاثة الشافعي وأحمد، فالشافعي يقول يقوم مقامها لو حجر له ثلاثة رؤوس فيقوم مقامها. واختلفت الرواية عن أحمد، فروى المروزي عنه جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، ونقل عنه حنبل أنه لا يجزئه، والصحيح أنه يجزئه. فالذي له ثلاث شعب فإنه يجزئ، لأن حكم حكم الايه؟ الثلاثة أحجار. وأصل كيفية الاستنجاء أن يبدأ بالأحجار، فإذا أنقى بهن أتبعهن بالماء. لم يرد حديث في الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، لكن هذا أفضل لا شك من جهة المعنى، هذا أفضل وأنقى، لأن الأحجار بها يذهب أصل النجس والماء يذهب به الرائحة. وإن كان مقتصرا على الاستجمار أو الاستنجاء فليكن على الاستنجاء بالماء، لأنه يذهب الأثر والرائحة. قال وأن يبدأ بمقدمه، طبعا يقول يعني الاستنجاء الكامل أن يبدأ بالأحجار، أو يبدأ بالأحجار لماذا؟ حتى لا يباشر النجاسة بيده. طيب فإذا أنقى أتبعه بالماء. وأن يبدأ بمقدمه بعد أن يستبرئ بالنثر، طبعا لم يرد النثر، ولعله يورث الوسواس، ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللزوجة وظهور الخشونة، فإن أنس أن حلقة الدبر شيء من غير أو فإن إيه أنس حلقة الدبر شيء من غير النجوي يتبعه بأصبعه وليس عليه شيء فيما وراء ذلك، يعني ما يتعسف ويدخل داخل الفتحة من الداخل، هذا ما يسأل عنه، إنما يكون ما ظهر وما خرج من دبره فإنه يزيله، وأن يكون عدد ذلك 7 مرات، ولم يرد 7 مرات، إنما 3 هي التي وردت، وأن ينتقض بعد ذلك بشيء من الماء ليزول عنه الوسواس، يعني بعدما ينتهي يجعل شيء من الماء بحيث إذا شعر بالبلل قال هذا من بلل الماء لا من بلل بول، يدفع الوسواس، وليس هذا أيضا باللازم، وإن اقتصر على الماء دون الحجر فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون الماء، والجمع بين الحجر والماء أفضل، والجمع بين الحجر والماء أفضل، أفضل ولم يرد فيه سنة، لكن هذا أفضل من جهة الماء. هذا بالنسبة للاستنجاء وما يتعلق به. طيب نقف عند باب ما ينقض الوضوء.